استفهام الحال الذي ومعنى استفهام الحال الذي يحتج به ان يتصل الاصل عند عدم الدليل الشرعي.
نعم، استفهام الحال استفهام العدم الاصلي اصلا من يعرف انكم استفهام ما هو الدليل المختلف فيه وبعضهم يجعله الغيبيه المتفق عليها مراد به استفهام العدم الاصلي. وان كان بعض العلماء يقول استفهام الحديث استفهام الاجماع يعني استفهام الشديد او استفهام العموم حتى يوجد التخصص والتمسك بالدليل حتى يوجد ما في العدم، لكن استفهام هذا كله مراد به استفهام العدم الاصلي. والمراد به ان الانسان مثلا ولد وذمته خاليه ليس فيها شيء، ولد وليس مكلف، وثبت بالدليل انه مكلف الصلوات الخمس بالفروض، هذا ادعاء ان هناك تكاليف اخرى فعليه ان يكون الدليل، ومن ادعى ان فلانا له عليه يعني كذا فعليه ان يكون بدليل. هو المراد في البراءه الاصليه او العدل الاصلي او حكم العقل. نعم. هو عدم ما لكم قلنا انت الان ولدت ولا احد يطالبك بشيء، فلو جاء مدعي وقال انه يطالبك بنقول نقول الاصل براءه الذمه، انت متمسك بالاصل وهو عليه الاحتياج لبين سجد ان ذمتك شروط ان يسمى استصحاب العدم الاصلي او استصحاب البراءه هي او
ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على القصي
ترتيب الأدلة هذه هي كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية. نقول هناك تعريف الأصول من الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها عند العمل بأغراض الأدلة لا بد من أن نرتبها لأنها قد تتعارض الله، فعندئذ لا تعارضت أيها يقدم فلا بد من ترتيب. والكتاب أصله مرتب بالمرتبة أنه قبل السنة من حيث هو بصرف النظر عن الجهلية، والسنة من حيث هي مقدمة على الإجماع المقدمة على الخلاف من حيث، لكن لو تعارض نص وظاهر يختلف الأمر، ظاهر من الكتاب ونص من السنة يختلف الأمر. إذا نرتب الأدلة من حيث هي، وإن كان هناك أنه يعني المطالب الجلي على الخفي، طبعا أول شيء النص ثم الظاهر ثم ماذا؟ ثم يعني الظاهر نفسه في ما هو يعني ظهوره قريب وفي ما هو ظهوره بعيد، وكذلك المؤول في شيء كونه بعيد وشيء قريب، كل هذه مرتبة. والأخرى لها ترتيب والسنة لها ترتيب إما من حيث السند وإما من حيث مثل أنواع المرجحات، فإن أنواع المرجحات هي نفسها التي يرتب عليها الأدلة. يعني حيث السند يقدم ما كان متواترا على ما كان أحد، والآحاد ما كان رواته كلهم ثقات يقدم على ما كان بعض رواته فيه كلام، وما له طرق كثيرة مقدم على ما كان طرقه قليلة إلى مستويات القوة، وهكذا. إذا ترتيب الأدلة في الحقيقة هو نفس أنواع المرجحات، فالدليل يمتاز بمرجح يميز ترجحه نرتبه نجعله في المرتبة الأولى وهكذا. ولا قيسة مرتبة كذلك حسب ما ذكر الأول القياس الجلي عندما يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، قياس جلي وقياس واضح وقياس خفي. يقدم الجلي والأجلى يقدم على الجلي والأظهر يقدم على الظاهر والخفي يقدم على الأخفى هكذا. نعم.
يقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن.
نعم، يعني المتواتر على الناحية والنص على ماذا؟ على الظن، والظن على غير الظن. نعم.
والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي.
نعم، النطق على القياس يعني قصده ما نطق عليه المقدمون على ما لم ينطق عليه. نعم، سواء كان يعني مفهوما لأن المسكوت عنه وما إن يكون يلحق بالمنطوق به من حيث الدلالة أو من حيث القياس. نعم، المفهوم يعني أقل دلالة من المنطوق، والقياس أقل دلالة من ماذا؟ من المنطوق عليه. ومن حيث السند الآحاد أقل يعني قوة من المتواتر، ويبين المتواتر بالآحاد وإن كان أقل منه رتبة، ويبين المنطوق بالمفهوم والقياس ولو كان أقل منه رتبة.
ويقدم القياس الجلي على الخفي.
يعني هذا عندما يقسم القياس الى قسمين، القياس الجلي بعضهم يقول انه يقسم قسمين، يقول هو قياس الاولى اللي هو مفهوم الواقع، وقياس الدلاله، وقياس العله، وقياس الجلي. وقياس الصغر المقايسه في الاشياء يعني المناسبات يسمى قياس خاص. بعضهم يقول القياس لها اقسام، جلي وهو قياس الاولى وقياس يعني مفهوم الواقع، وواضح وهو قياس الدلالة وقياس العلة، وخفي وهو المناسبات وقياس الشبه. والزركشي رحمه الله البحر هو بين هذا، فمن أراد الناس إليه فإنه بين الواحدات في تقسيم القياس البحر المشهور.
وإن وجد في النقط ما يغير الأول، إذا في النقط ما يفسر الأول يعمل بالنقط، وإلا فيستصحب الحال.
يعني كب لأنه التفسير هي نوع من الصغير، يعني لأنه من الزيار وما صارت الحكم على واحد البيت وعلى يعني المراد أن يعني إذا كان في كلام مثلا ما يعلم منه أن النفو ليس على عبوده وليس على إطلاقه يؤخذ به، وكان النفو ما في شيء يعارض المراد به، سواء كان يفسر او يغير المراد به انه يخصص، والتخصيص يقص انه تغيير للعام ويقص انه تفسير وتفسير، بمعناه انه العام ليس مرادا به عموما، وهذا تغيير وتفسير وتفسير ما ليس الكلام أفضل الكلام الظاهر. إذا لم يوجد فيه قرينة تدل على يعني تغيير يفسرون أنه ليس على أمره وليس على إطلاقه، هذا المراد سواء كان في فسر أو غيره.
شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
يعني المفتي هو الذي يطلب منه الفتوى، هو العالم يطلب منه الفتوى، هو التفسير والعالم الذي يطلب الفتوى. نعم، الفتوى أصلا الله عز وجل قال يستقيم تقول من سواد الله يفتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة من الله جميع الحمد لله في الفتوى، سواء كانت في اليوم أو في الفتوى.
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد.
يعني قصده يعني المفتي ما يجتهد المضاف بدليل أن المضاف التي ذكرها المراد به المجتهد المضاف، وهذا عند من يرى أن الاجتهاد لا يتجوز، أما إذا كان الاجتهاد يتجوز فإنه ينبغي أن لا يفتي في مسألته إلا وأتم حتى ولو لم يكن يعلم غيرها، لكنه يعلمها. وبعضهم يقول لا يتجوز الاجتهاد إلا في الوسائل التي يمكن أن تكون منفصلة عن بقية العلوم مثل الفرائض فإنها لا علاقة لها بالتقييد، ممكن كان يكون صحيح أن الإنسان إذا علم مسألة وحاط بها جاز له أن يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما لك في علم، معناه أن ما لك في علم تكلف به. نعم. وكون ما يعني تمنع الإطلاع على الشخص حتى تحصل العلوم كلها ولا يمكن أن تحصل العلوم، يعني هناك بعض الفروض مغاربة لا يمكن تحقيقها بالقدرة، ولكن المراد ما ذكرنا في تعريف الرسول أن المراد هو الملكة، هو تاج الثالث له الملكة، ولازم يكون عالما بالقوة وليس بالفعل أن يقول الخطير أن يرجع إلى المعارضة ويعلم المعارضة، هذا يكفي.
يحصل أن يكون كامل الأدلة
كامل الآلة يعني عنده ملكة وعنده ملكة فطرية ومتعلم ويعلم يعني الآلة مراد فيها ما يتعلق باللغة ما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالإحكام الشرعية وموارد الخلاف والاتفاق، لأنه لا يملك الإنسان أن يفتي في مثل هذا وهو لا يعلم أن الخلاف هو الاتفاق، ويعلم أنه قد تكون مجمع عليه وهو الخالق أن يجعل فيها قول آخر، وقد تكون المسألة مختلفة وهو الخالق لا يجعل فيها يعني خلافا، مثل الذي يكفيك أن المسألة ليست فيها خلاف أو لا يملك.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
يعني آيات الأحكام وأقول لك بعض من يريد أن يغير يكثر حذر القرآن كله، ويقولون قد تكون هناك بعض الأحكام موجودة في القصص وليس في آيات الأحكام، وينبغي الإنسان أن يستوعب الصورة يعني هو حاجة ومن العلماء يقولون يكفي أن يكون يعني عالما بمبادئ هذه الأحكام حتى ولو كان عنده كتاب يعني مجموع في تفسير هذه الأحكام، وكتاب مجموع في مجال المرأة أحاديث السنة، وهناك كتب عنده باللغة والنحو يستطيع الرجوع بها عند الحاجة.
شروط المستفتي.
نعم. ويقول وقل يعني الذي ينقل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقال انه يعني يقال انه مفتي وان الذي يقول بذلك انه مقلد؟ يعني التقليد والسؤال لابد ان يكون في غير الادله الشرعيه على المسائل الفقهيه المراد، اما اذا قال له إذا كان يعلم معنى الآية وقال له هذه الآية، قد تكون هذه الآية ليست على ظاهرها، وقد يقول له أنا سمعت فلان سئل عن هذا السؤال فأجاب بسؤال، هذا لا مانع منه، فهو ليس مفتيا وإنما هو ينقل كلام فلان، يقول له أنا وقعت بمسألة وسألت عنها فلان فأسأل بسؤال. وبعضهم يقول لا، حتى ولو جاءت مسألة بنفسها من خير ينبغي من خير أن يعيد النظر ولعل أن يتغير رأيه في هذه المسألة، ينبغي أن يجدد النظر من جديد، وإذا كان المجتهد لم يحصل له تغيير فيكفيه قبل أن ينظر مرة أخرى.
ضمن المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
نعم، يعني بعضهم التقليد أصله بالضرع وضع الجنازة في العنق، وبعضهم يقول كأن المقلد وضع يعني أمره في عنق المستفتي. واختلف العلماء في تعريف التقليد، حتى بعضهم عرفوه بتعريف لا يبقى التقليد موجودا حتى، يقول هو الاخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل، يعني بمعنى ان العاميه لو اخذ بقول المسلم لا يكون مقلدا، فهذا التعريف لا يبقى في تقليد اصلا. يعني فهمتم هذا التعريف؟ اذا قال قوله لاخي من ليس قوله دليلا، يعني قول المسلم قوله ليس دليلا، لكن قد يكون قوله دليلا بدليل. الناس من فسلم قوله دليلا، ليس كذلك؟ القرآن دليل، وغير القرآن وغير السنة قد يكون دليلا لا بيأتي ولكن بدليل، مثل الأخذ بقول الشاعر، هل يقال له تقليد؟ الله عز وجل يقول وأشهدوا لو يعلم هل الحكم بشهادة الشهادين يسمى تقليد؟ لا يسمى تقليد. فكذلك يقولون أخذ العام بقول المستند لا يسمى تقليدا، لأن الله عز وجل أمر الذي لا يعلم لأنه يسأل وهي يعلم. وعند الإنسان التقليد لم يكن موجودا، أنه وبعضهم يعرف يقول هو أخذك بقول من ليس قوله دليلا وأنت لا تعلم دليله أو من غير معرفة دليله. ويذكرون في ذلك العامي، يقول العامي أخذه كأن قول المجتهد في حق العام كأنه دليل، والشاهد يعني أن التقليد اختلف العلماء في تعريفه اختلافات كثيرة، ويعني الذي يظهر أن التقليد هو أخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير معرفة دليله. ما يقول غير دليل تمنع عن التقليد موجود، يعني اخذك بقول المسلم وانت لا تعلم دليله، قوله ما هو دليل وهو لا بد ان عنده دليل لكن ما تستدليه ما تعرفه، ثم ان يقول لك هذا حرام وهذا حلال. هذا القول ليس يعني مراد اخراج الكتاب والسنه لان الاخذ ما يسمى تقليدا، فهمتم؟ يعني الاخذ بالكتاب والسنه لا يسمى تقليدا ابدا. لا هو المراد إخراج نفس المفاصلة، يعني بعضهم يقول لأخذ قولي تقليد، بعضهم قال إذا أخذت بقلب المسلم فأنت قلدته، فالمراد هو هذا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يخرج يعني من ليس قوله دليلا فيه ماذا؟ الشاهد، لأن أخذ القاضي بقول الشهود ما أحد يسميه تقليدا. مع أن أخي الشاهد ليس دليلا لذاته هو ولا ما هو، يعني دليلا وتمنع عليه الإحكام بقوله تعالى وتكتب من كريم من ذلك أو أخذ ولا أحد منه، لا واضح هذا؟ نعم.
معنى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا.
على أي شيء؟
من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا.
لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته فلا يحتاج إلى هذا. نعم، يعني قوله أن هذا الاستدلال الرسول صلى الله عليه وسلم قول القائد لكنه أنت لا تعرف حدثه أو وهذا ما يعني ما في قائد قد يتصرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقبله الحجة بذاته من كلام الخليفة عليه ما قاله الملك عليه.
ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
نعم أول وقت.
فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
يعني قصده أنه قول النبي قول هل هو تغريب داخل في قانون هل يستفيد او لا يستفيد. وقال انه يستفيد يكون هو من جمله المستفيدين فالاخذ بقوله يعني من اخذ بقول المستفيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقيه المستفيدين. لماذا؟ لانه لا يصرح على خطا. فاذا كان اجتهاده ضوابط وهو لا يستفيد في الحقيقه في التسريح ان الاجتهاد هو يقع في الامور التدبير تدبير الامور والحروب ولم يجد عن صلى الله عليه وسلم عليه ان اجتهد في امور التدبير. فاذا كان فيه شيء فيها اما ان تكون يعني يقر عليها هذا مثل يعني الاقوال التكريم واما ان لا يقر عليها ثم اعتبر ما جاء في البحر. إذا هو لا يقال على غيره صلى الله وسلم عليه في هذا بوجود الفارق بين أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي الوحي ويصوره وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتبع الوحي على ما اجتهد به أو يصوره ويبينه. ما يكون في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن من قوى القياسية ليس مقياسا للقياس وإنما هو ادعى القياس. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الأمر مصر لا يقال أنها قياس القياس وإنما هو يستدل بها القياس لأنه أرسل إلى أبي حكيم من غيره. نعم.
الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
هذا الاجتهاد من حيث هو وغناء الغناء من الجهد والجهد أنه غير الوسع فلا يقال لكن لا يحتاج إلى من الوسع فلا يقال في الشيء الإجتهاد إن الإنسان اجتهد به حمل القلم. نعم.
ثم يجتهد إن كان كامل الآلة بالاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. إن كان هناك قول آخر يقول إن كل مجتهد مجتهد كل مجتهد بقضية الفقراء وقضية الصحابة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون وأقر كل واحد منهم. فهذا دليل من يقول إن كل مجتهد مجتهد ودليل أن بعض المجتهدين المجتهد وأنه هو على ما ذكر ماله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإجتهاد الحاكم
صلى الله عليه وسلم قال
صحيح أن حسب الأمثلة الواردة أن إذا كان اختلاف بين المجتهدين يؤدي إلى الصواب والتناقض لا بد أن يكون أحدهما مصيب والآخر مخطئا. وإذا كان بينهما تخالف مثل الجمع فيكون كل واحد منهما مصيب. هذا هو الجمع بين قولين وبين ادلتهما. انما هنا في الصلاه ابي هريره انه يمكن الجمع لانه قال من فرق لا يصلين من الافراد ذات البنين هريره. وهذا مع الاحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ في وقت الصلاه ان الصلاه اذا دخل وقتها صلى. يمكن هنا الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهما على الصلاة وعندهما دليلان وكل واحد أخذ بدليل ولا تناقض بينهما لأنه يمكن تأخير الصلاة للأعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة للعذر لما كان مسافرا وصل على الوقت يؤخره حتى ينزل، هذا يعني لا مانع منه. ويكون الحديث الآخر يكون هذا ما عليه يعني أنه يكون مستوي فيه، قد يكون في بعض الجملة إذا لم يكن هذا صلاة، أما إذا كان هذا حرام وهذا واجب وكل واحد من له دليل يناقض الآخر لا يمكن الجمع بينهما، فيكون أحدهما أحد القائلين مصيبا والآخر مخطئا وبعضهما آخر.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز كل مجتهد في الأصول. الكلام
يعني هناك بعضهم يحب يكون التغليب بالفروع بين التغليب بالأصول المراد أصول الدين، والحقيقة أنه العامل أول لا يسمع الدليل هنا لا يعلم شيئا ودخل في الإسلام، هل يلزمه بأنه لا يقلد؟ وأول شيء يقول هو لا يعلم، ثم بعد ذلك يتبين له ويقوى من أنه شيئا وشيئا حتى يرضى عن مصلحة التقليد. ويعني الدليل يفرقون بين يعني الفروع والأصول في هذا، ليس له محلية، ليس له محلية، وليس معنى الإنسان ما أن يكون شاكا وإما أن يكون يعني غير مقلد، ما أن يكون يعني شاكا بالشيء، والشك ليس هو أن الإنسان لا يعرف الشيء، لأن هناك العوام ما يعلمون المقدمات ولا يعلمون الشيء، مع ذلك يؤمنون إيمانهم هو المطالب منهم ما كان في دراستهم، كل واحد مطلوب منهم ما يستطيع، فلا مطلوب من البسيط أن يكون يعلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. قصد أن التفرقة بين العقائد والأحكام في هذه الأشياء ليس ثابتة، نعم.
يعني ما
قرأ هو الطالب قرأ يعني كتب رأى المسألة في الكتاب خلاص تقول
ما أفعل
نعم
أين هو
إذا كان الطالب مفجر فهذا يؤذن المجتهد إذا تغطى في الكتاب وتتأكل الكتاب والمعرفة الكتب الذي لم يخطط وعنده آلة الاجتهاد، أما شخص لا يخطط أن يقول هذا السبب أو شخص عنده آلة ولكنه متفاشل وقال أظن كذا هذا لا يخطط.
ومنهم من قال
عن أخي قوي أن يكون متعالم بمشارك الأحكام أن يكون مشارك في الفنون اللغوية، لا يشترط أن يكون من السبوعية الخليج اللغة، ولكن يكون وأقل يعني أن يكون يعني يعلم يكون درس رسوما من الرسوم التي تدرس الفنون، وله إمام به ويتكلم ويفرق قوم التعليم وما إلى ذلك، وأقل شيء ليس هناك مثال شيء قال أقل شيء أو الأشياء يعني غريبة في تقريبا.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين.
هذا طبعا قول باطل، لأنه حتى ما نقول كل مجتهد في الفروع مصيب على إطلاقه، لأنه لا بد للمجتهد أن يكون يعني مجتهد، معنى المجتهد أن يكون يملك الآلة وخالي مما يخرج النظر، والذي يخرج النظر أن يكون الإنسان يعني مبتدع أو صاحب محلة يدعو بها أو صاحب أهواء أو ما إلى ذلك. من كانت هذه القصر لا يستطيع أن يكون متكلما ولا يكون مرارته صحيحا. ورياء يعني في تعريف الشريف هو ما يوصل يعني النوار الصحيح فيه إلى مطلوب خبر. معنى النار الصحيح أن يكون من أهل النار بغير مسلم وأن يكون خاليا من العوارض التي تقرب النار وهي الأهواء والبدع والجهل وما إلى ذلك. يقصد يعني وصول الكلامية يعني وصول الدين يقصدون بوصول الكلامية وصول الدين. ودائما بعض الأخوة يعني يقولون في المصطلحات القديمة كانوا يسمون وصول الدين أو دراسة العقيدة مش يقول وصول الدين ما يدرسون التوحيد فقط هم يدرسون لأن الناس يدرسون الآن الجراسة. هل الجراسة قال لهم توحيد؟ يعني جراسة الشرق والمناهج الأدامة هم يقال لها توحيد؟ لا يقال لها توحيد. إذا من يدرس يعني العقيدة الكريمة وكل ما يخالف العقيدة ما يقال لهم جراسة توحيد. نقول جراسة ما هنا الاعتقاد أو الاعتقادات أو ما يتعلق بأصول الدين فأنتم تلورون كانوا يسمونه يعني في عصر الجويني وغيره وكان يحتجوا هذا الكلام لأن المعتزلة ومن وافقهم لا يحتاجون في الرد عليهم إلا إلى الكلام فسموه علم كلام أو أنه سمي علم كلام لكثرة القول في كلام الله عز وجل كما ذكر ذلك ابن القيم وصاحب كتب الإذكار سمي علم التوحيد أو علم العقيدة أو أصول الدين علم الكلام لكثرة القول في كلام الله عز وجل. فيعني لا يغر ليس المراد من الانسان يوحد الله عز وجل بعلم الكلام ولكن هل يمكن الانسان ان يدرك التوحيد الا وعلم ما يخالف التوحيد وهل دراسه الشرك تسماه توحيده؟ لكن بما انه يعني كيف تعرف الموضوع الصحيح وانت لا تعرف نواقض الوضوء؟ فكما ان نواقض الوضوء ليست هي الوضوء وكذلك نواقض التوحيد ليست هي التوحيد ولكن لا بد من معرفتها حتى نميز يعني ما ينبغي اعتقاده وما لا ينبغي اعتقاده. انت موضع على دراسه الشرك ولها يعني لو قلنا ان التوحيد معناها ان النفس مع توحيد الله حتى يعني معرفه يعني الكتب السابقه والانبياء السابقه معرفتها لا تسمى توحيدا ولكن التوحيد هو ما هو؟ هو اخلاص عباده لله وحده. وهناك الايمان والرسل والايمان بالله والايمان بالكتب وهناك معتقد اهل السنه والجماعه الصحابه معتقدهم في الذنوب والمعاصي معتقدهم في الذنوب والمعاصي هل يسمى توحيدا؟ معتقدهم في الصحابه هل يسمى توحيدا؟ إذن يعني هناك يعني التوحيد هو توحيد الله عز وجل معنى من الواحد الاحد يعني لا يشرك معه احد في عبادته ولا في كما انه لا يشرك معه احد في ربوبيته وان تشرك العباده مع الله وحده هذا هو التوحيد. وبما ان التوحيد يدرك معه غيره قد بعضهم يسمي العقائد وبعضهم يسمي نفسه فيه وبعضهم يسمي الاسلام ولا مساحه للاختلاف الى غيرها في المراد. والمراد هو واحد وان اختلفت المسميات. نعم
من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
انتهى الكتاب أن في أحد له عن السؤال
في بعض العلماء الذين أقول أن الواجب على المصلي أن يسأل الواجب على المصلي أن يسأل المصلي حكم الله في المسألة ويسأله الدليل حتى حتى يعني
يكون على حين
أن هذا
ما هو الذي عليه هو مطالب هو إن سأل عن دليل وإن سأل عن دليل إنه للظالم المسترد أن يجيبه ولكن لا يسجد بالتعنت أن يغير بعض المسؤول في بعض الناس يسأل كيلة ما هو التعليم
يسأل كيلة بالتعليم أو بأجواء مبينة بعضها شخص يبين على راه أو يتعالم هو أمام الناس من الأشياء ليست من أغراض لبنان لبنان كان الحقيقة مثل بالتعلم والاستمرار فإذا وجد ما يريد عند السائل أخذ به وإذا لم يجده ما يحاول أنه يرعى عزه لأن على الأسر من قبل وينبغي للمسؤول إذا كان يعلم به ويفعل ذلك يقول الله أعلم فلا ينبغي له كذلك أن يزرع أنه يعلم شيء وقد يعلم الله عز وجل يقول لك القرآن في الدليل وأهل العلم لا يصلح له إلا التواضع كل واحد طالب علم ووصف بأن هذا الشيء ووصف أن هذا طالب هذا وصف فرد الحقيقة بالنسبة للعلم حقيقة إنه قد يكون شخص في مرحلة الطلب ويحب الأشياء لا يعلمها من يظن أنه عالم أو صار عالم وهذا شيء مشابه وكثير من الأقدمين والعلماء السلف منهم وكذلك يستفيد من طلابه مثل ما يستفيد منه هو أكثر كلها يعني هي علم مطلع هناك آخر يعني الآباء عن الأبناء وأخذ يعني كبار عن الصغار وأخذ الأقران عن المدن وما إلى ذلك ليس وقفا على احد وينبغي لطالب العلم التفكر والتخلق باخلاق طلاب العلم فاذا علم شيئا ينبغي ان يحمد الله عز وجل ولا يحاول ان يتعالم على الناس ولا ينبغي ان يروح على الاسلام ويحمد الله عز وجل الذي اعطاه يعني الفهم لمثل او لبعض العلم ويحاول ان يستفيد منه بنفسه ويستفيد منه يوصله لغيره اما انه يكون همه ان يعلم الاشياء حتى يستدرك على اناس كوفوا ويبين عورهم ويخططهم ويقول فلان قال كذا وكذا هذا تطبع راس المسلمين لا يستفيد منه طلاب العلم بل هو ضرر عليهم ولا يستفيد منه احد من المعروف بطلب العلم يناوج بالخطا يعني يترضى عن شخص بما ذكر من الاسباب الحديثه ثم يستهدف هذا الخطا فله اداره هي أخطاء بلوئة أنت تريد أن تؤكده لأنه أخطأ ولم تتفرق بلوئة أنت تقول هذا لا يخطأ شيئا مؤكد أن أخطأ بثلاثة أن أخطأ بثلاثة مثل ما نرى مع أنت بعض المعاصرين يتتبعون على رأس بعض فهذا لا ينبغي لنا بجال العلم ومن أراد شخصا أخطأ ينبغي أن يتصل به من هذا قبل أن يشرع عوراته على الناس يقول أخطأ فلان أو مجالات فلان هذا لا ينبغي ولم يكن مختلفا على هذا الا بالذين هم يعني دعاة للسفر ودعاة للشراب ان هؤلاء يوضع كلامهم حتى يعني لا تقترب من الناس لكن اخطاء بسيطه يسمع على الناس وهناك بعض البدع تظهر بهذا الاسلوب والشخص لا يشعر يظهر البدع يقول ما فاعل هناك يقول فلان قال كذا وقال كذا فينتبه الناس لهذه البدع التي كانت ميته بسبب كتابة هذا بين مثل تردد العكس بين كونه آدميا فتلزم فيه الدية حرة وبين كونه آدم تلزم فيه الكيلة لأن هو أشبه هذا من ناحية وأشبه هذا من ناحية وبعضهم يقول لا هو في الحقيقة وإن اشتبه هو تردد الوصف بين الشبه المنافس وبين الشبه الفردي بين الوصف الفردي وضابطه ان يكون الوصف غير مناسب لذاته ولكنه يستلزم وصفا مناسبا لذاته مثل الوضوء فان تعليل وجود النيه بكونه يعني بكونه يعني وضوءا ليس مناسبا لذاته ولكن بما ان الوضوء مستلزم على وصف مناسب لذاته وهو كونه عباده او قربه فانه يعلم بذلك
لأن العبادة والقربة ينافذها ما هو ينافذها المجد الاشتراك لله. وكذلك يقولون يمثلون بقضية قياس الخلوة على الدخول في لزوم المهر، فإن مطلق الخلوة ليس مناسبا لوجوب المهر، ليس كذلك؟ لكن الخلوة هي مظنة لماذا؟ للدخول بها، والدخول مناسب المهر والله مناسب فإن بين وجوب المهر. فمن رأى أنه طردي وأن الخلوة وصفا طرديا لأنها لا يترتب عليها شيء، قال هذا إثبات وصفا طرديا، إذا ماذا عن الجهة؟ ولا نقول بأن من خلا بزوجته يجبه الله، لا بد أن نتحقق بأنه دخل بها. ومن قال إنه مناسب لأن الخلوة مظنة، واعتبر الشارع جنسها في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحد بما إذا الشارع اعتبر جنس الخلوة في جنس الحسن، كما اعتبر جنس يعني العبادة في جنس النية، يقول تعالى وما أمره إلا لعبد الله سبحانه وتعالى، تناسب ذلك فقالوا إلى هذا الوقيع كذا، فألحقوا الخلوة بالدخول وألحقوا الوضوء بالتيمم في وجوب النية. فهذا عندما نقول بأن قياس الشبه هو الوصف الممتاز بين الوصف الطردي وبين الوصف المنازل. والذين قالوا بأن قياس الشبه هو تردد الفائدين اثنين، كثير من العلماء عادوا عليهم وقالوا على ليكم قياس شبه وإنما هو قياس عدة، وكون يعني تردد بين اثنين هذا لا يجعله يكون هو أقرب شبه بهذا الأصل بهذا الأصل، فهذا لا يجعله من قياس الشبه. وقياس الشبه طبعا لا يجوز إليه جاء يعني منذ قياس الشبه، وقياس الشبه هو نفسه مراتب، إنه ما كان في الوصف تبه في الوقت الحكم، وما كان تبه في الحكم دون الوقت، وما كان تبه في الوقت فقط، ثم قياس الصوري مستوى الصوري، وهذا أضعف من الجميع، والعلماء مختلفين في اعتبار قياس الصوري، والجمهور على أنه يعني يؤخذ به إذا لم يوجد قياس إلا إلى قياس إلا.
فضيلة الشيخ، ما معنى تنقيح المناط؟
يعني نعم التنقيح هو التهذيب والتخليص والتصفيه والشوك كما يقولون، نقح فيه ونقح من حيث اللغه. والمناط هو مكان الموت او مكان التعليق، وهو العله المراسيل هنا العله. تنقيح المناط هو تخليص العله وتهذيب العله، وضابطه ان يذكر الشارع الحكمه ويذكر بعده عدة أوصاف، بعضها يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح، يأتي المجتهد ويعرف ما لا يصلح للتعليل ويقي ما هو صالح للتعليل فيتعين أن يكون هو العلة، مثل ما اتضح له بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لست وقعت ولي في نار وحصان، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر له هذا قال له ما صنعت؟ قال بعد كذا، قال له اقرأ صلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة بعد ذكر أوصاف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح للتعليم، فيأتي المجتهد ويوم يوم يعني كونه عربي هذا ليس يعني علة، كونه مجتهد معه على ذكر الله، كون هذه حجته على ذكر الله، ما هو علة في وقت يصلح للتعليم أنه وقع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعرف تنقيح المناط بأنه من يذكر الشارع يعني العلة الحكم والعلة.